الملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن. الحمد لله خالق الكون وعظيم الشان، والصلاة والسلام على خير من وطأت قدمه هذه المواطن والبلدان، سيدنا محمد من بعثه ربه رحمة للإنس والجان، سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والإحسان ومن سار على نهجهم واستن بهديهم في كل حين وآن. أيها المشاهدون الأعزاء، نحييكم بتحية أهل الإسلام على الدوام، تحيتهم يوم يلقون ربهم وفي الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من على صعيد من الطاهر يتجدد اللقاء بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليالي الحج، مع نسيم ليالي عشر ذي الحجة أفضل أيام العام على الإطلاق، يحلو الكلام ويطيب الحديث عن المشاعر والشعائر، عن هذه المواطن التي عما قريب سيقف عليها وفد الرحمن ضيوف بيت الله الكريم ليقضوا تفثهم وليقضوا وطرهم من طاعة ربهم وليلقوا عنهم أوزارهم التي طالما أثقلتهم. أيها المشاهدون الأعزاء، أعظم سفر هو سفر الحج، وأعظم من تنقل وسافر بين البلدان محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم موطن قصده إنسان بيت الله الحرام. فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاثة؟ نصحبكم أيها المشاهدون الأعزاء في هذه الحلقة مع حجة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيها من آثار وما فيها من حكم وعبر نعيش مع خير سفر، مع خير من سافر، مع خير بلد يفد إليه إنسان. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم في هذا المساء. أولا سعادة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
وحياكم وحيا المشاهدين.
وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري، وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى والأستاذ بكلية الشريعة فيها أيضا، حياكم الله شيخ.
حياكم الله وحياكم.
بداية الشيخ عبد الرحمن، هذه الحجة النبوية الشريفة التي يتوق المسلمون إلى التعرف على دقائقها وتفاصيلها، ربما هنالك الكثير من المرويات التي وردت عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أفضل المرويات وما هي المرويات التي ذكرت في حجته صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة في البداية أنا سعيد وأنا هنا في هذا المكان، وأطل على منى وأحاذي جمرة العقبة بصحبة أخوي عصام والأخ خالد، وفي هذا الهواء الطلق الذي ترفرف نسماته بغترة أخي عصام وبشماغي، وأنا سعيد بأن ألتقي مع الإخوة المشاهدين من المسلمين، سواء منهم من يتحفزون الآن لرحلة الحج الميمونة أو من سيخلفون من يحج في ديارهم. الحقيقة أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام تم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، بمعنى أنه آخر أركان الإسلام، وقد كثر المسلمون وتشبعوا بالإسلام، مما جعل اهتمامهم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتلقي منه والأخذ عنه يكون عظيما وكبيرا. ولهذا كثرت المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم في قضية الحج، تتطابق كثيرا وتتفاوت أحيانا، لأن كل إنسان منهم خاصة بحكم الكثرة في حجة الوداع معه صلى الله عليه وسلم أنه يقترب منه أناس ويبتعد عنه أناس، فمن اقترب منه فشاهد شيئا حكاه، في مثل قضية التلبية مثلا. الروايات، أحد يروي أنه لبى وهو بذي الحليفة، وأحد أنه لبى بعدما ركب ناقته، وأحد لبى أنه بعدما سار في البيداء، لأن كل منهم يحكي ما شاهده من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثرت الروايات التي أغنت الأمة وأعطتها في تفاصيل لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج. لكن من المشتهر عند علماء الأمة وبالذات أهل الحديث منهم أن أشهر الروايات في ذلك هي الرواية التي رواها الإمام جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والتي اشتهرت برواية جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية موثقة رواها الإمام مسلم ورواها أيضا بعض أصحاب السنن وغيرهم طبعا، وقد ورد فيها عدة روايات، لكن اشتهرت رواية الإمام مسلم عنها. طبعا تمتاز هذه الرواية أولا بتفصيلها، أنها يعني سارت مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة، فالميقات، فالطريق، فأداء طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، ثم منى، مزدلفة، عرفات، مزدلفة، يوم العيد إلى آخره. ثم تمتاز أيضا بأنها من صحابي فقيه رضي الله عنه،
نعم،
ويدل على فقهه تلك اللمحات التي يعطيها في هذه الحجة، كما في قوله رضي الله عنه لما مضى 9 سنين مما ينبه على أن الحج كان بعد اكتمال شعائر الإسلام، ومما ينبه على أن الحج هو قائم، هو تكميل لأركان الحج السابقة. وهذا ما يوحي لنا نحن بعد هذه القرون وفي ظل ما يشاهد عليه بعض المنتسبين للإسلام، أنك تجد أنه يتحمس ويأتي ليحج وهو لا يصلي ولا يصوم، وهذا لا شك أنه قلب للأوضاع وخلف في القضية. فالأصل هو أن يصلي ويصوم، ثم الحج إذا استطاع وجب عليه بعد ذلك قياما به. فالحج هو حقيقة هو نوع من التاج، ويأتي بعده الأعلى الذي هو الذروة الذي هو الجهاد في سبيل الله. أيضا مما يميز هذه الرواية أنها جاءت بأسلوب تعليمي، لأن الذي يتلقى من جابر هو الباقر، وكان غلاما شابا كما ذكر هو في الرواية عن نفسه أنه قال جئته وكنت غلاما شابا، فوضع يده بين ثديي، يعني وضع يده على صدره نوع من التأنيس له بصفته الشاب، ثم قال اسأل ما بدالك، فسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحكاها له بأسلوب تعليمي توضيحي له. ثم إنها أيضا من ميزاتها أنها من مشاهد كان يتابع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم فيحكيها له.
ولعل حفظ أيضا جابر رضي الله عنه وتميزه بكثرة يعني المرويات يعني مما يدعم هذه الرواية أيضا يشير.
نعم، وهو رضي الله عنه ممن اشتهر بالضبط حتى بعدما عمي.
نعم. طيب الشيخ عبد الرحمن، دعنا يعني نبدأ من لحظة الانطلاق وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة، تصف لنا لحظات الخروج وكيف كان خروجه صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد أو نعم. إلى من أفضل البلاد التي وصفها صلى الله عليه وسلم ورغب فيها إلى أحب البلاد إلى الله مكة المكرمة. نعم.
هذا مسير مشهود، مسيره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مسير مشهود، لأن المسيرات السابقة كانت يعني بعبارتنا المعاصرة استثنائية. هذه مسيرة موثوقة بأنه سيأتي إلى البيت ويطوف به ويسعى ويحج. الأمر الثاني أنها مسيرة مقابلة لمسيره حينما جاء من مكة إلى المدينة. جاء من مكة وكانت بلد الشرك، جاء من مكة مطرود، جاء من مكة وهو ضعيف خائف، والآن يخرج من المدينة إلى مكة وهي التي تستقبله مسلمة، يخرج من المدينة إلى مكة بجموع المسلمين، يخرج من المدينة إلى مكة وقد اكتمل الإسلام. مما من أحداث هذه المسيرة قبل بدئها أنه صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس أنه سيحج هذه السنة من أجل أن يتقاطروا إليه ليحجوا معه. ولهذا انتظر، أعلن الحج وانتظر في المدينة حتى تقاطرت الوفود إلى المدينة المنورة، ثم سار
إعلان مبكرا،
إعلان مبكر، وهذا حتى أخذ منه العلماء كالنووي وغيره أنه يشرع للإمام أو الحاكم أو القائد يشرع له حينما يريد أن يهم بأمر عظيم يهم الناس أن يعلن قبل ذلك أن يهيئ الناس وأن يعني يستنفرهم له. وقد جاء أناس كثير للمدينة ثم خرج من المدينة، طبعا قبل خروجه تطيب ودهن واستعد للسفر، خرج من المدينة إلى متجها إلى مكة إلى ذي الحليفة الذي هو الميقات،
نعم.
ميقات المدينة، وفي الميقات أيضا بقي ينتظر الناس حتى يكتمل عنده في الميقات، ثم بدأت الرحلة من الميقات ذي الحليفة.
نعم. طيب الشيخ عصام، يعني وصولا إلى هذه اللحظة التي لحظة البدء في النسك عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة حتى يبدأ في الإحرام، يعني تصف لنا لحظات إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطبع في ذهن الإنسان يعني وهو يتمثل هذه المعاني. وربما يتساءل بعض الناس يعني لماذا كان ميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة وهو الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية أجمعين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه ليوم الدين. بادئ ذي بدء نهنئ قناة المجد حقيقة على هذه القفزة الإعلامية والتي هي ينتظرها المسلمون بشغف، وهي تلامس واقعهم وتعاصر أحداثهم لتفقههم في دين الله سبحانه وتعالى وحتى يعبدوا الله على بصيرة. وهذه في الحقيقة الرسالة الإعلامية الإسلامية التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية كثيرا في هذا الزمان. فنبارك لقناة المجد هذا الجهد المبارك المشكور الذي يعني يضيف إلى إنجازاتها العظيمة في مجال الإعلام الإسلامي إنجازا جديدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أنه مما يعني يطيب الحديث فيه أن يتحدث الإنسان من هنا من هذا المكان المبارك من هنا يتحدث عن هذه الشاعر العظيمة، ويزيد الإنسان شرفا أن يكون بصحبة ضيفين أو صاحبين كريمين مثلكم ومثل الشيخ الزنيدي بارك الله فيه. ومما يزيد أيضا في حلاوة وطلاوة الحديث في هذه الليلة أن نكون بصحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نتنقب آثاره صلوات ربي وسلامه عليه ونقتدي به كيف لا. وربنا جل في علاه يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في دار كرامته في جنة الخلد سبحانه وتعالى. أما رحلة الحج فأود أن أقول بداية ينبغي أن ننبه على مفهوم قد بدأ ينتشر عند الناس وهو مفهوم خطير، وهو تحويل الحج ومفهومه إلى السياحة الدينية. فالحج لا ينبغي أن يطلق عليه هذا المعنى، الحج هو رحلة عبادية إيمانية تربوية لهذا العبد المسلم. ولنأخذ لما كان بيت الله هو المقصد، لما كان في هذا المكان كان العظيم الجليل سبحانه وتعالى الذي صور هذا الكون وخلقه وأبدعه سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يجعل مكة في مكان ذي أشجار وأزهار ومناظر طبيعية وأمور تشتهي الناس السياحة إليها، لكنه جعله في واد غير ذي زرع، جعله بين هذه الجبال الجرداء. لماذا؟ تربية وغرسا في الناس ألا يأتي أحدا حاجا لهذا البيت إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، يحتاج لا يأتي إلا لإخلاصا لله وابتغاء لمرضات الله، لا يبتغي مناظر ولا يبتغي سياحة ولا يبتغي ترفيه، يأتي عبودية لله، يأتي طاعة لله، لأن هذه البلد ليس فيها ما يجذب البشر إليها، لكنه أمر إلهي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوا لماذا؟ يأتوا طاعة لله، يأتوا إخلاصا لله، يأتوا إقبالا على جلال الله سبحانه وتعالى، يأتوا طمعا في كرم الكريم سبحانه وتعالى. إذن هذه الخطوة الأولى، وكون أن مكة في هذا المكان هي تربية للعبد المسلم على أهم عنصر من عناصر قبول العمل وهو الإخلاص، أن يتعود الإنسان على هذا الإخلاص. ثم نأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الوصول إلى الميقات، وهذه مرحلة عظيمة أيضا. لو نظرت إلى مكة لرأيت أن حولها المواقيت، وهناك المواقيت الزمانية وهناك المواقيت المكانية، في المواقيت الزمانية لو لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط هذا الموسم بشهرين حرامين، بذو القعدة والمحرم وكلها من الأشهر الحرم، وفيها تربية للنفس ولا تظلموا فيهن أنفسك. إذن ينبغي الإنسان أن يتعود على السلوكيات ويتربى على السلوكيات الإيمانية قبل أن يبدأ رحلة الحج، حتى يكون عنده التهيئة السلوكية وعنده التهيئة النفسية لهذا الموسم العظيم الذي سيقدم عليه وهو موسم الحج. ثم إذا نظرت إلى المواقيت المكانية تجدها كالأسورة تحيط بالمعصم، تحيط بمكة من كل مكان، لأن فيها أيضا تهيئة نفسية قبل دخول هذا المكان، فيها إشعار بعظمة هذا المكان. ولو تلاحظ أن الإنسان قبل أن يكون في قبل أن يدخل الميقات وحاله بعد أن يخرج الميقات، قبل أن يدخل الميقات يباح له أن يلبس ما يشاء، أن يتطيب بما يشاء، أن يترفه بما يشاء، يباح له الصيد، يباح له النكاح، يباح له يباح له. ثم بعد أن يحرم مباشرة إذا الأمور قد تغيرت وترك كثيرا من الدنيا وترك كثيرا مما أبيح له طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا أقول للإخوة المشاهدون أن فيه أيضا ردا على وسواس للشيطان عظيم يأتي على خلق الله. كم من الناس يقول أريد أن ألتزم، أريد أن أتدين ولكن لا أستطيع. يقول كيف يستطيع الحاج في لحظات أن يتحول من شخص عادي إلى شخص تحول حياته بالكامل، تحولت سلوكياته بالكامل، بدأ من عبد منطلق منفتح منشغل بذكر الله بمجرد بطاعة الله منشغل بتربية بمجرد الإحرام. لماذا؟ لأن الإحرام يا أخوان فيه عبرة عظيمة جدا جدا جدا. ماذا؟ يخلع الإنسان من ثيابه ويلبس قطعتين صغيرتين بيضاء فيها معاني كثيرة، فيها إشعار بخروج الإنسان من الدنيا. معنى هذا أنت يا ابن آدم مهما ملكت ومهما كان عندك ومهما كان عندك من الأموال والأزواج والعمارات والسيارات، مصيرك أن تخرج بقطعتين صغيرتين لا تغني عنك من الدنيا شيئا. فإشعار بالنقلة من الدنيا إلى الدار الآخرة. أيضا سبحان الله الاستحباب البياض في الإحرام، أن الإنسان ينتقل من سواد المعصية وظلمة المعصية إلى بياض الطاعة وإلى أنس بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مرحلة الإحرام فيها معان تربوية عظيمة لو أحببنا أن نستطرد فيها لأخذ منا وقتا كثيرا.
نعم. طيب الله يجزيكم خير. الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الرحمن إلى الميقات وأحرم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هذه المسيرة المباركة من الميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة، لا شك أن فيها الكثير من المرويات وفيها الكثير من الدروس والعبر مما حكاها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم جابر. ما الذي يعني ما هي أبرز ما تم في الطريق إلى مكة بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي مسيرة حقيقة ومسيرة نبوية، مسيرة نبي رسول عليه الصلاة والسلام. كما ذكر الأخ عصام أنه بالإحرام حدث تحول جديد لهذا الرسول ولمن معه بالنية، هذه النية التي عقدوها حدث التحول تلقائيا، وحدث معه حتى التحول الخارجي بقضية هذا اللباس. تصور هذه 100,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في البيداء، لباسهم واحد، هذا هذه الأزر وهذه الأردية البيضاء، وحتى ليسوا يعني كما في الوقت الحاضر يمكن السيارات تختلف أنواعها، هناك إبل تتشابه أوضاعها، فهنا مسيرة واحدة ذات شكل يعني موحد. الرسول صلى الله عليه وسلم مما يذكر في مسيرته طبعا في نقاط كثيرة لكن حقيقة نريد نوجز في هذا، منها مثلا ما ذكره جابر في روايته رضي الله عنه أنه قال خرجنا تجاوزنا الميقات، ميقات ذي الحليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا والناس بين يديه ومن أمامه ومن خلفه، وهو ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. التأويل هنا المقصود التطبيق، تطبيق القرآن هنا هو تأويله، تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مما يذكر من أيضا فقه جابر رضي الله عنه. ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أنه أكد هذا المعنى، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم إذا تضلوا كتاب الله. وهذا كان وعي أو فقه من جابر رضي الله عنه. أيضا مما يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم حينما أحرموا معه من ذي الحليفة أحرموا بالحج، ما كانوا يفكرون بالعمرة، لأن العمرة قبل ذلك في الجاهلية كانت مستبشعة، لا يمكن أن تعقد في الحج
منفصلتين
ولا تعقد مع الحج فيه. في أشهر الحج هناك حج فقط، هكذا كانوا، ولهذا استغربوا بعد ذلك لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهلوا، أن يعني يغيروا نيتهم الحج إلى عمرة كما ربما يأتي في السياق. أيضا مما جاء في هذه الرحلة ما يمكن أن نسميه الذكريات النبوية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم من هي أمتنا التي ننتسب إليها التي نتعلق بها؟ الله سبحانه وتعالى قال هذه الآية بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على عسفان فقال لأبي بكر ما هذا الوادي؟ قال أبو بكر رضي الله عنه هذا وادي عسفان، فقال لقد مر هود وصالح من هذا على بكرات حمر محرمين، ووصف حتى نوع إحرامهم، ثم مشى حتى جاء وادي آخر فقال ما هذا الوادي؟ قال أبو بكر هذا وادي الأزرق، فقال لقد مر من هنا موسى أو كأني أنظر إلى موسى وقد سد أذنيه بيديه وهو يجأر إلى الله يلبي بالحج. ثم مر أيضا بثنية من الثنايا فقال ما هذه؟ قالوا هذه هرش أو هرشي، فقال صلى الله عليه وسلم لقد مر من هنا يونس بن متى ملبيا بالحج. ثم مر بالروحاء فقال صلى الله عليه وسلم لقد مر من عند هذه الصخرة 70 نبيا منهم موسى كلهم ملبون بالحج.
كان يعلم الصحابة بأنه يعني لكم سلف،
كان يربط بالحج. نعم يربطهم بهذه الأنبياء. الأمة يربطهم بهذه الأمة التي يعايشونها، كما نحن الآن نحن نرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المناسك. ولهذا حتى لما جاء هنا وصار يمارس المناسك كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم يقول قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. ربط بالأمة الحقيقية للإنسان المسلم. مما يذكر أيضا في رحلته صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف المتناهي لشخصه عليه الصلاة والسلام. تعثر بعير صفية بنت حيي بن أخطب زوجته عليه الصلاة والسلام فتخلفت، انتبه لها صلى الله عليه وسلم فرجع إليها فوجدها تبكي، امرأة ضعيفة تعثر بعيرها فيعني أجهشت بالبكاء، فجاء عليه الصلاة والسلام يمسح دموعها بيديه ويهدئ عليها، ثم أمر أصحابه بأن ينزلوا. عائشة رضي الله عنها حاضت كما نعلم وهم قريبون من مكة، فجزعت وبكت وقالت لوددت أني لم أكن أتيت معكم هذا العام. قال أنا فستي يعني حظتي؟ قالت نعم. فصار صلى الله عليه وسلم يهدئها، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إيه وقد كتبه عليك، استثري وأحرمي بالحج فلعل الله أن يرزقك، يعني يرزقك العمرة. وفعلا طبعا أحرمت بالحج مفردة ثم اعتمرت بعد ذلك.
رحمة
للعالمين. كانت مسيرة من الخير للإنسان أن يعيش معها، أن يغيب عن عالمه الدوام الذي يعيش فيه، أن يعيش لحظات مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى الحياة الحقيقية. الحياة الوجود الحقيقي هو في هذه الحياة، في هذه الصورة.
حتى يتأثر بها، يعني حتى يعيشها حقيقة، لأن الإنسان ينطبع بما يعايشه. إن عايش أخيارا تحول خيرا بطبعه، وإن عايش أشرارا انطبع بهم. قل لي من جليسك أقول لك من أنت. والجليس لا يلزم أن يكون جليسا مباشرا لك، قد يكون جليسا غائبا عنك لكنه مباشر لك بوجوده الحي، بوجوده القيمي، بوجود فضائله لديك تتحلى بها أنت.
كأنك تقول يا شيخ عبد الرحمن يا حجاج بيت الله عيشوا مع هذه السيرة، فليكن رسول الله صاحبكم في حجكم من خلال قراءة والنظر
ولا يمكن
في هذه الحجة.
ولا يمكن أن يتحقق حج صحيح لهم إلا بهذا. لا يمكن أن يتحقق للإنسان حج صحيح إلا بأن يعيش هذه. في كل منسك كان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني عايشوا ما الآن أعايشه. ليس معنى ذلك أن كل موقف وقفته رجله يقفون فيه، هذا لا يمكن، يستحيل على مليون حج أو أكثر أن يقفوا مواقفه هذه. لكنه المقصود هو أن يعيشوا الروح التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا الصلة بالله سبحانه وتعالى، المناجات، روح العبودية التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بدأ يلبي على راحلته وهو منطلق كان يقول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس يلبون معه بتلبيته، وبعضهم يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورزقا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك مرغوبا ومرهوبا، يلبون بهذا. لم ينههم صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو استمر على تلبيته لم يزد عليه، لكنه لم ينههم، لأن المقصود هو أن تكون التلبية كما قال جابر رضي الله عنه، أن تكون التلبية بالتوحيد، وهذه كلها تلبيات بالتوحيد
لتلغي تلبية الشرك،
لتلغي التي كانت التلبية الشركية التي كانت لبيك لا شريك إلا إله. شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم. طيب الشيخ عصام، يعني بعد هذا المسير المبارك من المدينة إلى مكة، ما بين حبيبتين وما بين أطهر بقعتين موجودتين على وجه الأرض، ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة التي بها من آواه وبها من نصره، ويعود الآن إلى مكة حاجا، يعني لحظات الدخول إلى مكة بعد هذا المسير منه صلى الله عليه وسلم، يدخل الآن مكة حاجا كما أراد الله سبحانه وتعالى له، لحظات الدخول هذه وما تثيره يعني مشاعر، وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد هذا المسير وهو ملب محرم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول حقيقة قبل أن أبدأ في هذه القضية أود أن أشير إلى قضية أثارها قضية الشيخ الزنيدي، وهي أن نتمنى من كل حاج، نقول له تمنى أنك فردا أو تخيل أنك فردا مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك فردا في ذاك الركب المبارك تعيش مع ذاك الصحب المبارك، أدي حجك بهذه الروح، ستجد أن لحجك طلاوة وحلاوة. وقبل أن نبدأ حقيقة في هذه أيضا أود أن أشير إلى بعض المعاني التربوية في التلبية. في التلبية هذا الشعار الذي يطلب أن يرفع المسلم صوته به، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما معاني؟ ليس هو مثل الكلمات الجوفاء التي تردد في المظاهرات التي نسمع عنها، لا، هو كلمة عبودية ينبغي أن يختلط فيها الوجدان مع اللسان مع الجنان مع العقل، يتخيل ويتشرب بهذه الكلمات، فيصبح حينما تنطق بها تلك الألسن وترفع الأصوات بها تشعر أن الكون بأكمله يتجاوب معها. يعني تخيل الحاج كما ورد في الحديث الذي في الترمذي أنه إذا لبى الملبي لبى ما عن يمينه من شجر وحجر ومدر حتى ينقطع منها هنا وينقطع منها هنا.
الله.
إذن هذه الكلمات يتأثر بها الجماد ويتفاعل معها ويتجاوب معها، فكيف بقلب عبد نقي مؤمن طاهر؟ يعني تصور كيف يكون هذا. ولذلك لما تنظر في الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك من بعض معانيها واشتقاقها قال يعني بمعنى أني مقيم على طاعتك، أخذت من لب الرجل بالمكان إذا لزمه، فكأنه يقول يا ربي إني لازم لطاعتك مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة.
الله.
تخيل هذا المعنى لبيك اللهم لبيك، فيه معنى المسارعة إلى العبادة، فيه معنى مسارعة لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى. وتخيل حينما يخرج من الوجدان كيف يكون حال المسلم. لكن مع الأسف يوم أن قصرها بعض الحجاج على حركة اللسان فقط، وجدت أن هناك حاج يلبي ولكن لديه تصرفات تناقض تلك التلبية. كيف يقول يا ربي أني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وفي يده السجارة؟ كيف يعني يخرج من هذا اللسان الذي يتلفظ بالتلبية الغيبة والنميمة والسباب والشتائم عياذا بالله؟ كيف يلبي ويشاهد القنوات الفاحشة؟ كيف يلبي ويأكل الربا؟ كيف؟ فتجد أن هذه التلبية المفروض أنها تغير وتهز الوجدان، تخضه حتى تخرج وتتناثر منه الذنوب والخطايا فيعود نقيا طيبا. هذا شعار الصحابة رضوان الله عليهم يوم نزل تحريم الخمر، إن الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا فعل الصحابة؟ قاموا إلى الدنان وشقوها، وتصرفهم كأنهم يقولوا لبيك اللهم لبيك، قد أقبلنا وقبلنا يا ربي. تجد أن حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة، يوم أن نادى المنادي يا خيل الله اركبي، ماذا فعل؟ انتزع نفسه من حضن عروسه وخرج دون أن يغتسل، ثم بعد ذلك قبله الله، قاتل حتى قتل، فقبله الله شهيدا وغسلته الملائكة، ويقال إلى هذا الزمان يقال غسيل الملائكة، حمض غسيل الملائكة. فإذا لبيك اللهم لبيك ليس شعار الحج فقط، بل هي ينبغي أن تكون شعارا للمؤمن في الحج وبعد الحج. إذا سمع منادي الله ينادي للصلاة حي على الصلاة قال لبيك اللهم لبيك، أي أمر يؤمر به أو أي نهي ينهى عنه يقول لبيك اللهم لبيك. ثم التوحيد لا شريك لك، هكذا تجد فيها معاني التوحيد وهو أساس الإخلاص والقبول، وتجد أن فيها معاني كثيرة، أن الحمد لله وأن الملك لله وأن النعم من عند الله وأن الكون. فهذه المعاني كلها لو أردنا أن نتأمل فقط في معاني التلبية فإنها تأخذ منا وقتا طويلا. لكن نقول لإخواننا الحجاج يا أحبتنا في الله، نادوا بالتلبية وارفعوا أصواتكم بالتلبية، ولكن لا تجعلوها قصرا على ألسنتكم، اجعلوها ألفاظا تخرج من القلوب وتختلط مع الجنان فتهز هذا الجنان وتطهره بإذن الله سبحانه وتعالى وتجعله قلبا نقيا صافيا. استشعروا معاني التلبية في الحج وبعد الحج. حتى من لم يحج نقول له ليس لبيك اللهم لبيك قصرا الحج، لبيك اللهم لبيك هي في حياة كل مسلم وفي حياته في كل أوضاعه وفي كل أحواله. أما عن دخول مكة وما يتعلق بها فلا شك أنها البلد الحبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقف عليها كما ورد أنه يوم أن جاء خارجا منها قال إنك إلى أحب بقاء الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منه. فمكة لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها مكانة عند المسلمين أجمعين. مكة هي قبلة المسلمين، تخيل أن يتعلق بها قلب المسلم 5 مرات في كل يوم وليلة، يستقبل هذه الكعبة ويستقبل هذا البلد، كم من ملايين الناس. ولذلك نقول لإخوتنا الحجاج احمدوا الله ثم احمدوا الله أن الله سبحانه وتعالى قد اختاركم من بين ملايين المسلمين لتحجوا لهذا البيت. كم من 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 عباد الله المؤمنين عاش ومات يتمنى أن يأتي لهذا المكان ما استطاع أن يأتي. كم من الناس ينظر إلى الكعبة في التلفاز وفي الشاشات تذرف عينه دمعا ويتمنى ولا يستطيع أن يأتي إلى هذا المكان. الشاهد أن مكة لها مكانة ولها أيضا حرمة ينبغي أن تراعى. فالحاج ينبغي أن يتنبه، أنت في مكة لست كأي بلد من البلدان هنا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد النية تحاسب عليها في مكة. مكة لا ينفر صيدها كما هو معروف ولا يعضد شوكها، مكة لها حرمة ولها مكانة. وليس فقط في الحج حرمة مكة لا، لكن هناك حرمة إلى مكة وحرمة للحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الله سبحانه وتعالى قد هيأ للحجاج في مكة وفي موسم الحج موسما هادئا ملؤه المحبة، ملؤه التآلف، ملؤه إذا ما وجد الرفث ولا الفسوق ولا الجدال في الحج وكل مسلم عظم مكة فكيف يكون حاله. أقول لكل حاج ولكل من يسكن مكة أن عليك مسؤولية عظيمة، أمن الحج مسؤوليتك، نظافة الحج مسؤوليتك، سهولة الحج مسؤوليتك، فكلنا نكمل بعضنا بعضا. العالم بأجمعه اليوم وفي هذه الأيام يلتفت إلى مكة، يلتفت إلى موسم الحج لأنه هو الصورة الحقيقية لأمة الإسلام. إذا نجحت أمة الإسلام في موسم الحج فإنها بإذن الله ستنجح فيما بقي دون. فهذا موسم الحج يقدم صورة حقيقية للعالم عن وضعها. فقل اتقوا الله في مكة واتقوا الله في موسم الحج، لأن العالم كله ينظر إليكم اليوم ماذا تفعلون في هذا الموسم.
نعم الشيخ عبد الرحمن، يعني وقد وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهم بدخولها، ماذا كان أول أعماله صلى الله عليه وسلم أول دخوله مكة، وما هي الأعمال التي ينبغي أيضا أن يقتدي بها الحجاج في هذه الأيام إذا وصلوا إلى هذه البقاع الطيبة الطاهرة التي شرفها الله؟
تأكيدا لما ذكره الدكتور عصام شريح رضي الله عنه، رأى الناس وهم متجهزون متجهون إلى مكة فوقف متأملا ثم قال: الركبان كثير والحاج قليل، ما أكثر من يعمل ولكن ما أقل من يقبل منه. الأصل في المسلم أنه مع الله، أنه مستجيب لله في كل أحواله، لكن يحدث أن يغفل المسلم، أن يقسو قلبه، أن تلعب به دوامة الحياة، أن يلهث غافلا عن الله. تأتي هذه الفرصة التي هي فرصة الحج، وهي فرصة عظيمة، فرصة يجتمع فيها شرف زمان وشرف مكان، شرف موقع، رمز إلهي وهو الكعبة. يأتي الإنسان فيقف أمامه إنسان صاحب قلب قاسي لا يقرأ القرآن، عاش غافلا عن الله، يأتي فيقف أمام الكعبة فتجد أنه بدأ يهتز، بدأ يبكي، وحينما بدأ يبكي بدأ يحس بتوهج، توهج إيماني في داخله. هذا التوهج الإيماني بدأ ينفض التراب عنه، ولهذا تجد أن كثيرا من التوبات التي حدثت لكثير من التائبين أنها تكون بعد عمره أو بعد حج قام به، ومن هنا من الكعبة، فيرجع عازما على أن يترك كل أموره الشائنة رجلا أو امرأة.
قد غفر الله له، كيف لا يفعل.
وأنا أؤكد هنا أنه ينبغي أن يستثمر الحاج هذه الفرصة، هذه الفرصة الثمينة، أن يستثمرها في رجوع حقيقي قلبي إلى ربه. نعم نحن نشاهد، وهذا أمر طيب ولا شك فيه، أن هناك اهتماما بالأمور العملية والتطبيقية في الحج، وكثرة أسئلة: ماذا أفعل؟ فعلت كذا؟ هل هذا صحيح؟ هذا شيء جيد ولا شك، لكن الأهم من حقيقة هو أن تكون حركتك القلبية فعلا مواكبة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لقضية وصوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومن ثم حركته فيها، طبعا هو وصل إلى مكة قبالة الليل فبات صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يدخلها نهارا حتى يرى الناس حركاته وفعله،
فيقتدوا به
عليه الصلاة والسلام. بات صلى الله عليه وسلم في منطقة فيما يبدو بين التنعيم والعتيبية، في جروة، في ذي طوى، كان يسمى ذي طوى، أظنه جروة الآن.
نعم.
ولما أصبح صباح يوم الأحد اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم دخل من ثنية كداء، وهي الجبل الذي يطل على كبر الحجون الآن، دخل منه واتجه
من أعلى مكة.
على مكة، نعم،
من أعلاها،
من أعلى مكة، نعم، دخل واتجه إلى البيت العتيق، أناخ راحلته هناك، ثم دخل من الباب الذي كان يدخل معه قبل الهجرة، وهو باب بني شيبة، اتجه مباشرة إلى الكعبة، ومباشرة إلى الحجر الأسود، ثم جاءه، وقف عنده، مسه بيده، ثم وضع عليه شفتيه وقبله، ثم وقف فدمعت عيناه، ثم طاف صلى الله عليه وسلم 7 أشواط يكبر في كل شوط مع بدايته عند الحجر الأسود، رمل بمعنى أسرع في 3 الأشواط الأولى، وكان مطبعا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه في هذا الطواف كان واضعا إحرامه الأعلى الذي هو الرداء من تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر. بعد أن انتهى من الطواف اتجه إلى المقام، مقام إبراهيم، وقرأ الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تجاوز الميقات، ثم اتجه إلى الكعبة وصلى متجها إليها والميقات مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، صلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وبالثانية بقول هو الله أحد، ثم بعد أن أكمل الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فقبله، ثم اتجه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، وحينما أقبل عليها قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم رقى على الصفا واتجه إلى الكعبة وكبر الله سبحانه وتعالى وهلله، قال لا إله إلا الله، وقال عند الله أكبر الله أكبر، نصر عبده وهزم ونصر أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قالها 3 مرات، وكان خلالها يعني بينها يدعو أيضا. ثم نزل من الصفا متجها إلى المروة، وحينما نزل في أسفل الوادي الذي هو الآن بين العلمين الأخضرين المضاءين أسرع في مشيه حتى كان الإحرام يستدير عليه عليه الصلاة والسلام، الإزار كان إزاره من شدة الإسراع، مع أن عمره عليه الصلاة والسلام كان 63 سنة. وصل المروة فعلى عليها، ثم وقف وفعل مثل ما فعل على الصفا بأن كبر وهلل ودعا، ثم انحدر
ولم يقرأ الآية مرة أخرى،
ولم يقرأ الآية، الآية قرأها حينما أقبل على الصفا. وهكذا استمر حتى أكمل 7 أشواط بين الصفا والمروة، شوط ذهابا وشوط آخر،
وكان يدعو في كل شوط يا شيخ عبد الرحمن، يعني أمن الدعاء
نعم كان يدعو، كان يدعو
على الصفا وعلى المروة،
على الصفا وعلى المروة
كل شوطين،
وبينهما أيضا يدعو، لكن لم يرد شيء ثابت في دعائه صلى الله عليه وسلم فيما أعلمه أنا. حتى إذا انتهى في الشوط 7 أشواط السعي ورقى على المرأة على المروة يريد أن يخرج، انتهى الآن السعي، عندما رقى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة، ثم قال لأصحابه أو أمرهم، أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحل بعمرة،
يكون
كما
متمتع.
قلت فيما سبق كانت القضية مستبشعة، عمرة وفي وقت الحج، ثم إنهم أهلوا بحج فكيف يحولون من الأعلى إلى الأدنى من حج إلى عمرة، أمرهم عليه الصلاة والسلام فبدأوا يستجيبون، ولكن كان هناك تساؤل، حتى إن أحد الصحابة وهو سراقة بن جشم قال يا رسول الله ألي هذا العام فقط أم لما بعده؟
فقال مستغرب.
نعم يعني مستغرب، لكن قال ربما هذه يعني أمر طارئ أو استثنائي، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا وشبك بيديه مرتين دخلت العمرة في الحج أبدا أبدا.
الله.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم، طبعا في بداية سعيه كان الناس في مكة يتسامعون، هذا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله، الآن في البيت، ويفزعون يأتون ليشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه يطوف يسعى، ومن ثم لا يتميز، رفقا بالناس عليه الصلاة والسلام أمر براحلته بعد أن طاف بعض الأشواط، فجيء بها فركبها فأكمل السعي على راحلته لكي يراه الناس. خرج من المروة وبقي في مكة حتى يوم التروية، طبعا هو محرم على إحرامه، وباقي أصحابه ممن لم يسق الهدي أحلوا، ومن ضمن الذين حلوا ابنته فاطمة رضي الله عنها.
كم ظل النبي
حلت طبعا ولبست ثيابها واغتسلت وتكحلت بمعنى تجملت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مسافرا وجاء إلى مكة، وافى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، فوجد فاطمة يعني تختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محرم وهي بهذه الوضعية
متحلل،
فأنكر عليها فقالت أبي أمرني
صلى الله عليه وسلم،
لكنه مع ذلك يشعر يعني بأن هذا أمر يعني غير طبيعي أن تفعل هذا الشيء. يقول رضي الله عنه: فذهبت محرشا بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقلت إن فاطمة فعلت كذا وكذا وتقول إنك أمرتها، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت،
صلى الله عليه وسلم.
بقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى بدأ اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وهذه مرحلة أخرى.
كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه وهو قارن ما بين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء يوم التروية؟ هل هنالك روايات تذكر؟
أربعة أيام، بقي أربعة أيام، ولهذا يعني جعلها بعض العلماء قيدا للسفر، أنه إذا زاد على أربعة أيام فإنه يعني يتم.
نعم. طيب دكتور عصام، يعني ننتقل إلى بداية الصعود إلى المناسك، يعني بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ووصل إلى بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ووصل إلى مكة المكرمة، الآن صعود النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية إلى صعيد من الطاهر الذي يعني ما هي إلا أيام قليلة، ويقف حجاج بيت الله الحرام على هذا الصعيد اقتداء به صلى الله عليه وسلم ابتداء من يوم الثامن، أبرز ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى منى، ومتى تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى للوقوف أو للمبيت بها في يوم التروية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحب دائما أقف مع بعض الحاجات وأتمم بعدها سبحان الله قضية. يعني أحب أن أقف أيضا مع ما تفضل به فضيلة الشيخ، وهو تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للبيت الحرام.
اللهم صل.
فقبل أن يدخل وهو بذي طوى اغتسل صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد المعاشر الحجاج والإخوة المسلمين تعظيم هذا المكان، أن هذا المكان ليس مكانا عاديا. إذا كان صلوات ربي وسلامه خير البشر من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل هذا، فكيف بقية البشر؟ ثم لما تدخل أيضا في قضية الطواف وتجد القضية الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم بالقرآن، لما جاء إلى يصلي خلف المقام قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعلمهم أن هذه الشريعة من عند الله ومرتبطة بآيات الله، إذن لا ينبغي لشخص أن يستحدث أمرا من عنده، وإنما ينبغي أن يفعل ما أمر به في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء يرقى إلى الصفا: أبدأ ما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الأمر الآخر أيضا العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، فلو نظرت في مناسك الحج تجد حجرا نعظمه وحجرا نقبله وحجرا نرجمه، ما الفرق بينها؟ هي طاعة لله، عبودية لله، إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. وأيضا ترى في الطواف أيضا هناك قضية أتمنى من جميع الحجاج أن ينظروها، تجد أن في الطواف والناس تطوف هناك من ينادي الله باللغة الإنجليزية، وهناك من يخاطب الله ويدعو باللغة العربية، وهناك من ينادي باللغة الفرنسية، وهناك باللغة الأردية، والله سبحانه وتعالى جل في علاه لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، يعلم حاجة كل واحد فيعطيه مسألته سبحانه وتعالى،
يعني تلعن وما تخفي الصدور
سبحانه وتعالى. فإذا هذه المعاني حقيقة يعني حينما يعيشها الحاج وهو يعني يعتمر هذا المكان، وحينما يسعى بين الصفا والمروة ويتذكر قصة أم إسماعيل وما فعلت وسعيها بين الصفا والمروة، هذه المعاني كلها تجعل للحج حلاوة، تجعل الإنسان يعني يقيم هذه الشعائر ولا يشعر بالتعب، يستحس بالمتعة، يشعر بالمتعة في هذه في هذه في هذه الأوقات. لكن
يسيروا على خطى الصالحين والأنبياء والمرسلين،
نعم، يستشعروا أيضا أنهم ليسوا وحدهم، وإنهم امتداد لذاك النور الإلهي المستمر الله إلى يوم القيامة، ما هم إلا أجزاء من 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 أولئك البشر الصالحين السابقين. كما ذكر الشيخ بعد ذلك كانت تحركه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى بطبيعة الحال في يوم الثامن، وهو يسمى يوم التروية لأنه كان يتزود فيه الحجاج بالماء احتياطا في هذا اليوم المبارك يوم الثامن من ذي الحجة. ولا يخفى، وقد يكون الشيخ معنا الشيخ الموجود في هذه القضية، أن هذا اليوم هو المكث فيه في منى سنة، من جاء بها فنعمة، وهي اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من ضاقت عليه الأمور في مثل هذا الوقت وكثر عدد الحجاج أو لا يتسنى له المواصلات أو واجه عقوبات، ليس معنى هذا أن حجه قد نقص، فالحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، تمام. فهذه سنة من أتى بها فهو خير. فالحاج يأتي إلى منى في يوم الثامن بعد صلاة الفجر، يتحرك ويصلي فيها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت فيها تلك الليلة، وتكون الصلاة فيها قصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أيضا، يصلي قصرا حتى ولو كان من أهل مكة، فكما ذهب العلم إلى أن هذا القصر هو من النسك وليس للأجل السفر. الله أعلم.
هل أعمال معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يستحب أن يفعلها الحاج في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية؟
والله طبعا لم يبدأ قضايا الرجم وقضايا الله في بعد يوم عرفة.
لماذا يشغل الحاج وقته في يوم الثامن؟
ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام هي أيام ذكر، أيام تلبية، يشغل نفسه، لا ينشغل بأمور الدنيا، لا ينشغل بالكلام في أمور الدنيا، لا ينشغل بالألعاب لتمضية الوقت، إنما هو ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى، ما بين التسبيح والتهليل والتكبير والتلبية وقراءة القرآن يكون دائما في عبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه أفضل ما يمضي فيها الحاج وقته في هذه أيام الفضيلة الشريفة.
الله. نعم. طيب الشيخ عبد الرحمن، يعني الوصول إلى النقطة الأهم يعني ربما في الحج وما يعرف بالحج الأكبر، يعني يوم عرفة، يعني كيف كان تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، ومن ثم توجهه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم العظيم يوم عرفة؟
اللهم صل وسلم عليك. طبعا يوم منى كما ذكر الدكتور عصام اليوم الثامن، فقط أحب أن أنبه إلى أن أكثر الأعمال المرتبطة بهذا اليوم هي سنن، من ذلك مثلا الخروج إلى منى قبل الظهر، هذه سنة، منها مثلا المبيت بمنى تلك الليلة، منها مثلا الركوب، يعني أن يركب إلى منى، ومن منى أيضا عرفات، الركوب طبعا هو سنة عند كثير من العلماء، ومن ثم يجوز أيضا المشي.
لا كما يظن بعض الناس أن حج المشي هو أفضل وأعظم أجرا،
طبعا هو فيه خلاف بين العلماء، لكن أغلب العلماء على أن الركوب هو الأفضل لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. فهذه حقيقة هي سنن، لا شك أن المسلم بفرض حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على متابعته يريد أن يفعل هذه السنة، لكن نتيجة للظروف التي ربما يكون فيها المسلم، قد يكون من الخير له أن يترك هذه السنة ليكتسب ما هو أرجح منها، إذا كان سيتأذى مثلا، سيسير من منى إلى عرفات ثم سيمرض ويقعد عن الدعاء والابتهال ونحو ذلك، فالخير له أن يركب وأن لا يمشي مثلا. إذا كانت مثلا الحملة التي هو فيها ستسير مباشرة إلى عرفات
بدون الصعود إلى منى،
بدون الجلوس في منى ليلة مثلا، نعم، تسعة، يعني من الخير له أن يكون مع حملته بدل أن يجلس هنا ويذهب يعني راجلا ثم يضيع ويتيه ونحو ذلك، فالأمور هنا تقدر بقدرها. مثل ذلك طبعا يقال في الأشياء الأخرى، لكن نحن الآن في قضية يمينة، مثل قضية مثل حجر الأسود واستلامه وتقبيله ونحو ذلك، إذا كان سيؤذي نفسه وسيؤذي المؤمنين فربما لا يكون يعني غير مسنون، بل قد يكون حراما عليه إذا كان سيؤدي إلى إيذاء، لأن الإيذاء حرام،
نعم،
والتقبيل سنة.
هذا يا شيخ يقودنا يعني إلى الاستناد إلى مقولة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، يعني أليس يفهم بعض الناس أنه هذا أمر أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة منذ خروجي صلى الله عليه وسلم من بيتي إلى انتهاء هذه المناسك؟ فهل الأمر هنا يستدعي من الإنسان أن يطبق كل ما ورد في هذه الحجة صغيرة كانت أم كبيرة؟
قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هي في المناسك ذاتها، لكن لا يعني أن يكون تطبيقا حرفيا لفعله صلى الله عليه وسلم كشخص. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار، أنت ترمي الجمار الآن طبقت سنته. وقف بعرفة، أنت تقف بعرفة.
لا يشترط عند
المكان أن تأتي وتقف في مكانه الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا هذا مستحيل
أن يكون هذا.
والإسلام لا يمكن أن يأمر بمستحيل. نعم، فهذا هو الأصل. فأنت مطبق سنته، إذا أخذت بأمور الساعة هذه فأنت المطبق الحقيقي للسنة.
نعم.
نعود إلى النقطة التي أشرت إليها وهي
استعداده صلى الله عليه وسلم لعرفة.
نعم. أول عمل صلى الله عليه وسلم فعله في اتجاهه لعرفة هو أنه أمر بأن تضرب له قبة بنمرة، وضربت له قبة هنا. ثم ذهب بعدما طلعت الشمس، ولهذا قالوا هي السنة، السنة أن يغادر منها بعد طلوع الشمس. اتجه إلى هناك فوصل إلى القبة فجلس فيها قبل زوال الشمس. ورد أنه صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم ركب ناقته فتقدم في نمرة أيضا في مكان المسجد، الآن مسجد نمرة، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام. وبعد الخطبة صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. هنا تأتي قضية الخطبة، خطبته صلى الله عليه وسلم، ولنستحضر واقع هذه الخطبة. يخطب صلى الله عليه وسلم في موقع في آخر حياته في أكبر جمع من المسلمين إلى ذلك الوقت،
100,000.
ثم إنها خطبة وداعية، لها ما لخطبة الوداعية من شجن من روح، ولهذا سميت هذه الخطبة خطبة الوداع في حجة الوداع. ركز فيها صلى الله عليه وسلم على أمور، من أهمها أنه ركز صلى الله عليه وسلم على قضية الكرامة الإنسانية من زاوية إيجابية ومن زاوية سلبية. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هنا تأكيد بالكرامة الإنسانية في جانبها الذاتي دماءكم، وفي جانبها الخارجي المتعلق وهو المال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي الآن. الآن ألغي نظام وجاء نظام جديد، جاء منهج للبشرية جديد، وألغي منهج للبشرية جديد، وبالذات في هذين العنصرين الكبيرين، عنصر الذات الإنسانية وعنصر متعلق الذات الإنسانية. ولهذا حينما قال إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، قال بالنسبة للدماء أنه لا ثارات، انت قطعت الثارات التي كانت في الجاهلية، وأول شيء من الدماء الجاهلية يضعه هو دماء أحد أقربائه عليه الصلاة والسلام، ابن ربيعة، إياس ابن ربيعة، وكان قد قتل في ثارات بين أناس، أصابه حجر فقتله. وأول هذا بالنسبة للذات الإنسانية. وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس، أي الجانب المالي.
بدأ بأقاربه صلى الله عليه وسلم.
نعم، بدأ بأقاربه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النووي صلى الله عليه وسلم إنه ينبغي للإمام والمرشد والناصح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه وأهله حتى يكون يعني موضع ثقة الناس، وحتى يكون أحرى بالقبول منه.
نعم.
هذا هو العنصر الأول، الكرامة الإنسانية بما تمتلكه هذه الكرامة، بعد ذلك من حقوق أوجبها الإسلام معروفة. الأمر الثاني وهو قضية مهمة أيضا في التاريخ البشري كله، وهي قضية المرأة. قال: ألا واتقوا الله في النساء. أمر عام موجه للرجال، اتقوا الله في النساء.
وهذه قضية يا شيخ هي يعني محور نزاع طويل اليوم، يعني حقوق الإنسان والمرأة.
نعم.
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسسها. نعم. من ذلك الوقت
قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، يعني الأصل أن يعيشن في سلام في رحابكم. الأصل أن تعيش المرأة في سلام في رحاب الرجل. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأنت تتعامل مع هذه المرأة بعقد إيماني تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. الحساب معك هنا أمام الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بعد ذلك، هذه هي القضية العامة في العلاقة بالمرأة، علاقة الرجل. بدأ بعد ذلك في قضية الحقوق التفصيلية مشيرا إليها، فقال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. طبعا ليس المقصود هنا الزنا، وإلا الزنا سواء كان يكرهه أو لا يكرهه
دخول البيت.
المقصود هو عادة كانت تمارس في الجاهلية، وهي تمارس اليوم أيضا باسم علاقة الصداقة. المرأة يكون لها زوج ويكون لها صديق، كان في الجاهلية، وهو في الجاهلية أيضا الموجودة اليوم، بحيث أنها تتبذل في الحديث معها، أحيانا تتبذل حتى في أمور خفيفة معه بالنسبة للقضية الكبرى الجماع، يعني لا يجامعها لكن يمكن أن يقبلها. فالإسلام يعني قطع هذه ومنعها، وبين أن من حق الرجل أن يؤدب امرأته لو تجرأت على شيء من هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا أيضا الحقوق المادية مجموعها هذه الوصية العامة: قضية السلام، قضية الأمان والعقد، قضية الحقوق للرجل على المرأة، الحقوق للمرأة على الرجل، تعطي منهج متكامل، تعطي منهج يقرره الإسلام. هذا المنهج هو منهج التكامل. العلاقة في الإسلام بين المرأة والرجل هي أولا علاقة تكامل، ثم هي بعد ذلك علاقة مساواة.
من ينتصر؟
يعني ينبغي أيضا ألا يكون موقفنا في هذا العصر موقف اندفاع، لا استلابا للفكر المعاصر، ولا أيضا رفضا مطلقا لردة فعل الفكر المعاصر. ومن خلال الاتفاقية التمييز العنصري ضد المرأة أنها تقول: ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل علاقة تماثل تام، تماثل تام، انفصال، هذا شيء وهذا شيء. الإسلام يقول: نعم هناك جانب تماثل، لكن الأصل هو جانب التكامل بين الرجل والمرأة.
لكل دور،
لكل دور. هذا عنصر. العنصر الثالث في الخطبة وهو الأهم هو تقرير المنهج. قال: ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله فاعتصموا به.
الله.
القرآن منهج المسلم، معيار المسلم الذي يضعه بين عينيه ليعاور به كل ما يتلقاه في هذه الحياة، من فلسفات، من نظريات، من نظم، من طرائق حياة، من تقاليد، من عادات. ليس القرآن وحده، بل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا: ألا وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون. فقالوا رضوان الله عليهم بصوت واحد: نشهد أنك بلغت ونصحت وهديت. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا بأصبعه إلى السماء ثم منكسه إليهم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ونحن نقول بعد 15 عاما قرنا: اللهم نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبلغنا دينه الذي رضيته لنا وللمسلمين إلى قيام الساعة. طبعا الشهادة هذه هي في الحقيقة شهادة عليهم رضوان الله عليهم، شهدوا معناها أنهم ينبغي أن يلتزموا بهذا الذي شهدوا به، هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وكل من بلغه هذا.
نعم، هذه لعلي أوجز عشاني أخذت الوقت عنكم.
نعم.
طبعا بعد هذه الخطبة صلى عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم،
نعم،
الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك ركب راحلته وجلس عند الصحرات واتجه إلى القبلة وصار يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى غربت الشمس.
دعنا يعني يا شيخ يعني مواقف عرفة وما حصل فيها من النبي صلى الله عليه وسلم وحاله صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد أن أدى الخطبة، لعلنا نعود إليها بعد فاصل قصير. أيها المشاهدون الأعزاء، نستأذنكم ونستأذن شيخينا بفاصل قصير، نعود معه بعدكم بإذن الله عز وجل لمتابعة حجة خير البرية صلى الله عليه وسلم، فلا تعدوا عيناكم عنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لب النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم. لب النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم. طفوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، طفوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، تحللوا من عمرة وهللوا وكبروا، وهللوا وكبروا، وهللوا وكبروا، وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، باتوا بها إلى غد بذكرهم نالوا المنى، بذكرهم نالوا المنى، بذكرهم نالوا المنى، بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، والله قد باه بهم هداهم وأسعدا، هداهم وأسعدا، هداهم وأسعدا. بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، صلوا بها وبيتوا قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة. قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، رمي ونحر بعده قد حلقوا أو قصروا، قد حلقوا أو قصروا، قد حلقوا أو قصروا. وبعد ذا طوافهم وسعيهم يسعدهم، وبعد ذا طوافهم وسعيهم يسعدهم، ثم المبيت في منى ورميهم وذكرهم، ورميهم وذكرهم، ورميهم وذكرهم. وبالطواف ودعوا وأخبتوا واستغفروا، وبالطواف ودعوا وأخبتوا واستغفروا، بذاك تم حجهم، بذاك تم حجهم، من الذنوب طهروا، من الذنوب طهروا، من الذنوب طهروا. لب النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم، يا فوز حجاج الحرم، يا فوز حجاج الحرم.
الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا
المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة من ليالي الحج والتي نعيش فيها مع حجة خير البرية صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الزنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ووكيل عمادة الدراسات العليا. دكتور عصام، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن يوم عرفة، يعني هذا اليوم العظيم يعني الذي هو يوم الحج الأكبر، حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ووقوفه صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله، وأيضا بعض يعني ما تضمنت يعني معاني هذا اليوم في نفوس الصحابة وفي نفس كل من يقف فيه بعده صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحيم. الحقيقة في هذا اليوم كما ذكر فضيلة الشيخ كان في إرسال لأهم العناصر الأساسية لقوام الحياة الإنسانية. نشعر الآن ونرى أن الحياة الإنسانية أصابها التخبط والاضطراب حينما فرطت في الدماء وحينما فرطت في الأموال وحينما اختلط موضوع المرأة، فأصبح انتشرت الأمراض الجنسية العياذ بالله من الأيدز والهربز وغيرها التي فتكت بالبشرية أكثر من أي سلاح آخر، وهكذا فتجد أن قوام الحياة الإنسانية أرساه صلى الله عليه وآله وسلم حتى من قبل أن تعرف الأمم وتوقع على ميثاق عدم التمييز العنصري، يقول صلوات ربي وسلامه عليه في ذاك اليوم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذن وضع معيار المفاضلة ليس على اللون وليس على الجنس وليس على البلد، ولكنه على التقوى التي تكون في القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. أيضا كان فيها تجلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين في ذاك اليوم العظيم، أنه دار تساؤل في يوم عرفة: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فلما رأوا أنه يوما فاضل وأن أفضل العبادات الصيام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعوا عن النار 70 خريفة، أرادوا أن يصوموا ذاك اليوم. فدار التساؤل: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لا؟ فهنا دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن وركب فوق بغلته وشرب صلى الله عليه وسلم أمام الناس، والناس تنظر إليه حتى يعلموا أنه مفطر في ذاك اليوم.
لذلك فعله قبل
قوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يكون الحاج الأولى له عدم الصيام حتى يكون أقدر على العبادة والطاعة، أما في غير الحاج فلا شك أن صيامه معرفة كما ورد يكفر السنة الماضية واللاحقة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
حاله صلى الله عليه وسلم يعني دكتور عصام كيف كان حاله؟ ماذا كان يفعل؟ بماذا يقضي الحاج الآن وقته حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ يعني هو وقت طويل يعني ربما يراه بعض الناس الآن يعني من بعد يعني زوال الشمس إلى غروبه إلى غروبها، ماذا يفعل الحاج في هذا الوقت الطويل حتى يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم
صلوات ربي وسلامه عليه؟ والحقيقة يا أخي ونقول هذا أيضا لمعاشر الحجاج، ينبغي للحاج لا ينشغل، بعضهم مع الأسف ينشغل بالشراب والطعام، بعضهم ينشغل بتمضية الأوقات، لكن نقول قدوتكم وحبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه كان من بعد الزوال في مناجاة لله، في اتصال بالله. لماذا؟ لأنها لحظة عظيمة تتصل فيها السماوات بالأرض، ينزل العظيم سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وقدرته إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله أكبر. يتخيل هذا الله سبحانه وتعالى رب الملكوت العظيم الغني عن هذه البشرية كلها وعما فيها: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل ما أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. يعني انظر إلى هذا تستشعر، لو استشعر الحاج هذه اللحظات وهذه الكلمات والله لو أمضى أياما واقفا لما استشعر. ثم الأمر الآخر، الحاج حينما يقف ويرفع يديه ويناجي، يناجي من؟ يخاطب من؟ يناظب الله سبحانه وتعالى، أحب حبيب إلى قلبه. من أحب إليك من الله الذي خلقك وكونك ورزقك وعافاك وعطاك وقواك وعلمك وأمنك واختارك من بين الملايين حتى تأتي لهذه الديار وحتى تقوم بهذا المقام؟ فهذا المناجاة حينما يستشعر الإنسان أنه يناجي الحبيب الأعظم سبحانه وتعالى، يناجي الله من فوق 7 سماوات: يا رب يا رب. فحينما يطيب مناجاة الحبيب لا يستشعر بالساعات، لا يستشعر بالوقت، لا يستشعر بالجهد، لأنه في حال من اللذة تشغله وتذهله عن كل تعب، تشغله عن كل شيء. انظروا إلى مثلا حينما يناجي حبيب حبيبته من الدنيا كيف يستمتع بذاك الوقت، فكيف أنت تناجي الله العظيم الأعظم سبحانه وتعالى حينما يناجي الحاج ويستغرق ويضع كل ذله وحاجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى الغفران، يسأل الله سبحانه من خير الدنيا والآخرة، ويعلم أن الله كريم سبحانه وتعالى لو أعطاه كل ما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيء سبحانه وتعالى.
أبرز ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يعني.
لا شك أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت والنبيين قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن الإنسان له أن ينوع في العبادة، ليس يعني أحيانا يعني بعض الناس سبحان الله لم يصل به الشعور الإيماني والارتقاء الإيماني للدرجة التي يستغرق فيها، فقد يصاب بالملل من بعض تكرار بعض هذا حتى يشعر أنها فقط مجرد تكرار، فله أن يتحول إذا شعر الحاج أنه وهو يكرر ذكر معين أنه أصبح يردده بشكل لساني لا يتفاعل معه قلبي فليتغير إلى، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أبواب الذكر مفتوحة والعبادة مفتوحة، يمكن يتحول إلى قراءة قرآن، يمكن يتحول إلى تسبيح، إلى تهليل، إلى دعاء، إلى كذا. لكن نقول للإخوان أنه أفضل مكان يبتهل الإنسان فيه إلى الله. إذا لم تسكب عبراتك وذنوبك ودموعك في يوم عرفة فمتى تسكب؟ إذا لم يكن في هذا الموقف العظيم قلب يحتاج إلى مراجعة، إذا في تلك اللحظات شعرت أن قلبك لم يوجل وعيناك لم تدمع فابتهل إلى الله أن يحيي قلبك، أن يصلح ما أصابهم من فساد، لأن تلك اللحظات ثم هي لحظة فرح للعبد المؤمن، لأنه ما رؤي الشيطان كما أخبر الصادق المصدوق سيدي أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه قال ما رؤي الشيطان أدحر من يوم عرفة من يوم بدر، فتجد أنه الشيطان في ذاك اليوم من شدة كما ورد من شدة يعني غيظه أنه يأخذ من التراب ويحثو على رأسه يعني ذنوب ارتكبها وغوى هذا ابن آدم 50 سنة 60 سنة 40 سنة 30 سنة، ثم يأتي في يوم واحد وفي موقف واحد يا رب فتمحى تلك الذنوب كلها، فهذا مما يغيظ إبليس عياذ بالله، فهي فرصة يفرح فيها العبد المؤمن، كيف لا يفرح وهو في تلك اللحظات. فنقول أوصي نفسي وأوصي عباد الله من الحجاج أن يبتهلوا، وحتى غير الحجاج في مساكنهم في بيوتهم في بلدانهم أن يستغلوا تلك اللحظات، لا سيما بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا العام توافق يوم الجمعة ويوم العرفة، ففيها ساعة الإجابة وفيها يوم عرفة وفيها دليل الله سبحانه وتعالى ونزول إلى السماء الدنيا، فيبتهل العبد وينشغل في تلك اللحظات يشغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى ابتهل الله سبحانه وتعالى. الله
نعم. الشيخ عبد الرحمن فيما تبقى يعني من وقت بسيط على نهاية هذه الليلة الماتية حقيقة والوقت يمضي، كيف لا وهو مع صحبته خير البشر صلى الله عليه وسلم وحجته مليئة يعني بالدروس والعبر، ختاما نختم في حدود الدقيقتين الشيخ عبد الرحمن أبرز يعني ما تبقى من معالم حجه صلى الله عليه وسلم.
أنا كان بيودي حقيقة أيضا أؤكد ما ذكره الدكتور عصام، حقيقة هذا اليوم طبعا هو الحج، الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعيش هذا اليوم بروحه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يدعو، وأن يحاول أن يعني يخلي نفسه من الشواغل، لا ينشغل بخصام مع هذا ونزاع مع هذاك ونحو ذلك، ينبغي يحاول أن ينفرد عن الناس أن يخلو ثم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يتذكر ماضيه يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ثم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا مباشرة بدون وسيط. قضية يوم الجمعة ذار أيضا الدكتور عصام في قضية الجمعة، وهي السنة هذه طبعا يوم عرفة ويوم الجمعة. أحب أن أنبه أيضا للحجاج فيما يتعلق بقضية الجمعة والصلاة في الحرم، بالنسبة للحاج لا إشكال في أن له أن يخرج من مكة حتى ولو كان من أهل مكة ويأتي إلى منى ولا يصلي الجمعة في الحرم فقط إذا كان قبل أذان الأذان الأخير.
نعم.
الأذان الأخير إذا أذن الأخير وهو في مكة يصلي في الحرم ثم يخرج، لكن قبل ذلك له أن يخرج، بمعنى أنه لا، بعض الناس قد يشعر أنه يعني اليوم الجمعة هو في مكة إذن لن يخرج حتى يصلي الجمعة مثلا.
نعم.
بالنسبة للنقاط الباقية، لما غابت الشمس وهوى القرص وغابت يعني ضوء الجو غاب قليلا يعني اختفى قليلا دفع صلى الله عليه وسلم متجها إلى مزدلفة وكان شادا لناقته حتى تمشي بهدوء إلا إذا كان مقبلا على حبل من حبال الرملية فيطلقها حتى تصعد إليه ثم وصل إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم قام مبكرا الفجر فأذن لصلاة الفجر في أول وقتها حتى بعض الصحابة كانوا يقولون هل طلع الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر ثم اتجه إلى مشعر الحرام ووقف عنده يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أسفر جدا ثم تحرك إلى منى قبل أن تطلع الشمس حتى وصل إلى منى وبدأت مرحلة جديدة في منى حيث اتجه إلى منى مباشرة إلى جبرة العقبة التي نطل عليها وهي على يسيرنا الآن ووقف عندها.
لعل يعني الشيخ عبد الرحمن يعني منى تحتاج إلى حديث مستقل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أطول يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى يعني لعل ما ذكر عن عرفة ومزدلفة وهي يعني أهم ما كان في حجه صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الأعزاء في ختام هذه الرحلة الإيمانية هذه الرحلة الفقهية هذه الرحلة التربوية مع خير البرية صلى الله عليه وسلم في حجته لأطهر البقاع لأفضل الأراضي في أعظم منسك له صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده صلى الله عليه وسلم إلى هذه المواطن الشريفة نصل إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى والأستاذ بكلية الشريعة فيها ولكم أيضا أنتم أيها المشاهدون الأعزاء كل الشكر والتقدير على متابعتنا في هذا المساء في هذه الليلة الجديدة من ليالي الحج. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في مثل هذا المكان قبل هذا الموعد بساعة ونصف في ليلة جديدة مع موضوع جديد. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.